بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. دعنا من الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، وسيد رضوان الله عليه طرح هذه المسألة، وأدرك السجدة الأولى أو الثانية في صلاته، فأخت على أنه يجوز له أن يكبر، ينجو ويكبر ويسجد وبعد التشهد ويعيد الصلاة. ولكن ضرب بعض فقهاء الإمام من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ذهبوا إلى أنه هذه التكبيرة الأولى والنية التي قبلها تكفي لصلاته، يعني ينوي ويكبر ثم يسجد ثم بعد ما قام يأتي ببغية الصلاة الحمد والشكر إلى الأخير. وقلنا الدليل لهذه المسألة صحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد فيه قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. سنده كما ذكرنا سند صحيح، ووجه الدلالة أن الإمام عليه السلام يقول إنما هو يسأل، يعني محمد المسلم يسأل الإمام متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام، فأجاب الإمام إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. وجه الاستدلال هكذا. وكذلك بالنسبة إلى السجدة الأولى في الركعة كما ذكره السيد رضوان الله عليه في الأولى، لعل الوجه في ذلك أنه يرى أن الإمام أراد أن يبين آخر ما يمكن الإنسان يدرك صلاة الجماعة فهي السجدة الأخيرة، فبالأولى من أدرك سجدتين فهو مدرك للصلاة وللجماعة ولصلاة الجماعة أكثر. على كل حال هذا الأمر قلنا إذا كنا نحن وهذه الصحيحة لأخذنا بها، وقلنا كما قال بعض الفقهاء من الإمام من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. ولكن هناك روايات أخرى تدل على أن الشيء الذي يعني آخر ما يمكن للإنسان أن يلحق بصلاة الجماعة قبل قيام الإمام من الركوع، كما بحثنا سابقا مفصلا في هذه المسألة. فعلى ذلك هذا الذي قلناه وصلنا إلى هذا الأمر. هنا أردنا كذلك أن نأتي باستدراك مما ذكرناه في اليوم الماضي. قلنا بما أن هذه الرواية في بيان آخر ما يمكن الإنسان أن يدرك صلاة الجماعة وهي السجدة الأخيرة للصلاة، فعلى ذلك بالأولى من أدرك أكثر من ذلك من السجدة الأولى فهو أدرك الصلاة. فعلى ذلك الدليل الأولوية، ولو في الحديث إنما ذكر السجدة الأخيرة من الصلاة، ولكن الدليل الأولوية المفهوم الأولوية يفيد أنه إذا أدرك أكثر من ذلك فبالأولى هو أدرك الصلاة. ولكن يمكن المناقشة في هذا الكلام هذه الأولوية، لأنه بالنسبة إلى ما نحن فيه من أدرك السجدتين أتى بشيء ركن زائد في صلاته، لأنه نوى وكبر ثم سجد السجدتين مع الإمام ثم بعد التشهد قام واستمر في صلاته، فصار من جملة صلاته الملحق بصلاته سجدتين، والسجدتين معا ركن. ولكن من أدرك سجدة واحدة، يعني دخل في الصلاة وأتى بسجدة واحدة مع الإمام والتشهد ثم قام وأكمل صلاته، إنما زاد سجدة واحدة وهي ليست ركن. ولذلك يمكن فيما نحن فيه السر أن الإمام عليه السلام ذكر السجدة الأخيرة بما أن السجدة الأخيرة أقل من الركن. هذا يعني ذلك الأولوية لا يمكن أن نعتمد على هذه الأولوية، وإنما نقول هذه فعلى ذلك من يستدل بهذا الحديث يقول فمن أدرك السجدة الأخيرة فصلاته سريعة ويمي بعدما يقوم يكتفي بالنية والتكبيرة السابقة خلافا للسيد رضوان الله عليه حيث لم يقنع بذلك وقال يستأنف الصلاة. فعلى ذلك كلامنا بالنسبة للسجدتين بالأولى من ناحيتين، بما أنه أدرك أكثر، ولكن يمكن أن نناقش في الأولوية بما أن من أتى بالسجدتين زاد ركنا في صلاته، ولكن من أتى بسجدة واحدة لم يزد ركنا. نعم لو كان الدليل ذكر السجدتين نقولنا بذلك وقلنا أنه لا ضرر في زيادة الركن إذا كان هناك دليل شرعي على ذلك، كما أن المصلي عندما يصلي مع الإمام فزعم أن الإمام قام من ركوعه فقام رأى أن الإمام لا زال في الركوع يعود إلى الركوع ولا يضر لصلاته ولو زاد ركنا، لأن النص يدل على ذلك ونحن أبناء الدليل. إذا جاء ثبت بدليل شرعي وحجة أن الإمام عليه السلام قال ذلك نحن نجعل العين على الرأس والعين من دون أي مناقشة. ولكن في هذا الحديث إنما جاء السجدة الأخيرة، فإذا أردنا أن نصح هذا الآن بالنسبة للسجدة إنا علينا أن نستدل بالأولوية، ولكن بما أن فيما نحن فيه خصوصية لعلم الإمام بتلك الخصوصية لم يذكر السجدتين بل قال السجدة الأخيرة، لأنه من أدرك السجدتين وسجد مع الإمام زاد ركنا في صلاته. ولذلك أدلة التي تدل على عدم صحة الصلاة إذا زاد ركنا سواء عمدا أو سهوا فصلته باطلة يشملها. فلعل هذا ولذلك لا يمكن أن نتجاوز عن النص إلى السجدة الأولى، لأن في النص إنما جاء السجدة الأخيرة، فلا بد أن نتعبد بما جاء في النص من السجدة الأخيرة. هذا بالنسبة لهذه المسألة. ولكن نحن قلنا بما أن هناك روايات تدل على أن من لم يدرك الركوع فلم يدرك الركعة، وقبل عطلة الأربعين مفصلا بحثنا حول هذا الأمر، تلك المطلقات يقول أن من لم يدرك الركوع فهو لم يدرك الركعة، فهذا الذي يصلي وإنما سجد لابد أن لا يكون صلاته صحيحة. إن قلت أن الصناعة تقتضي إذا كان هناك مطلقات ثم جاء رواية خاص نقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق، فنخصص العام ونقيد المطلق، تلك الرواية قال كل لابد للمأموم مضمون كلام لابد للمأموم أن يدرك الركوع حتى تصح دخوله في الجماعة، وهذه الرواية قالت إذا أدرك السجدة الأخيرة يجوز له الدخول في الجماعة. فعلى ذلك هذا خاص هناك عام، الخاص يخصص العام، فعلى ذلك هذا الغرب يصح كلامه. ولكن نحن نقول في هذه المسألة نعم القاعدة تقتضي إذا كان هناك عام ثم جاء خاص، لأن الخاص نفس في الخصوص وشمول العام بالنسبة للخصوص بالإطلاق، ولذلك النص يقدم على الإطلاق ويحمل المطلق على المقيد، وكذلك في العام والخاص. ولكن فيما نحن فيه لو كان هذا الحديث نص على أنه يجوز نقول بذلك، ولكن عندما نراجع إلى متن الحديث سيد محمد المسلم نرى أنه يسأل عن الإمام، قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام، أنه لم يقل أنه مدرك للصلاة وأنه دخل في الجماعة، فهو مدرك بفضل الصلاة. فعلى ذلك ليس نصا في أن هذا التكبيرة التي قالها أدخلها في صلاة الفريضة، بل إنما ذلك للحصول إلى فضل الصلاة كما عليه بعض الفقهاء من الإمام رضوان الله عليهم، لأن الشيء الذي يعني يأتي بهذا العمل عمل مستقل عن الصلاة، هذا مجرد إدراك الفعل وليس في الصلاة. ولذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه بأنه يستعمل في الصلاة كلام قوي وصحيح، يعني المكبر ثم نسجد ونتشهد ونسلم مع الإمام حتى ندرك فضل الصلاة، ثم بعد ذلك نقوم ونكبر من جديد ونزيد ونكبر في فريضتنا. فعلى ذلك بما أن صحيح محمد المسلم ليس نصا في دخول في صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، ليس نصا في ذلك، لا نص في تلك الروايات الكثيرة نخصصها بهذه الرواية التي ليست في دلالتها مدلولها نص، بل إنما لو قلنا أنه ظاهر، حتى الظاهر لا يمكن مجال الاستيعاب. ولذلك ما قاله السيد الخوي رضوان الله عليه في هذا الأمر في فهم هذا الحديث رضوان الله عليه يقول أن احتمال افتقار إلى استئناف التكبير وعدم دلالة الرواية على الاجتزاء بالأولى في غاية البعد، وهو ليس في غاية البعد بل في غاية القرب، ومخالف جدا للروع العرفي كما لا يخفى، أقول خفي عن أن يكون روع العرفي هكذا، لأن الإمام عليه السلام قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام. لو كان مراد الإمام عليه السلام دخوله في الفريضة لقال قال يقول لدخل في صلاة الجماعة ثم يتم صلاته بعد ما تم الإمام، لم يقل ذلك، ما ذكر إتمام الصلاة وما ذكر أنه دخل في الصلاة، إنما قال مدرك بفضل الصلاة، لا بأس على إدراك بفضل الصلاة، ولكن بما أنه لم يدخل في صلاة الفريضة يستأنف الصلاة. ثم أن السيد رضوان الله عليه بعد ما ذكر هذه المسألة قال ويمكن أن يحتاج رعايتين للآخرين، أن يحتاج بأن يكمل هذه الصلاة مع الإمام ثم يستأنف الصلاة مرة ثانية، هذا لا بأس به، ولكن هذا الاحتياط غير واجب. لماذا؟ لأننا ما سبق بحثنا وقلنا أن النقض الصلاة لا يجوز إذا كان النقض إهانة استهانة بالصلاة، ولكن إذا كان لعلة بكسب فضيلة أو لوجود آخر لا بأس نقض الصلاة. ونبما أنه لا أقل من الشك هل دخل في الصلاة أو لا، هل هذه كثيرة محسوبة على الصلاة أو لا، وينقض يعني يسلم مع الإمام ويقوم ويلبي من جديد ويكبر. فعلى ذلك هذا الاحتياط الذي ذكره السيد رضوان الله غير لازم، وبعض فقهائنا كذلك احتاطوا هكذا، والسيد الخوي رضوان الله عليه كما قلنا أنه يقتنع بهذه الرواية صحيحة المسلم ويقول يكبر ويسجد مع الإمام ويتشهد ثم يقول فيكمل صلاته من الحمد من دون إعادة التكبير والاستئناف، ثم يقول إذا أراد أن يحتاط عندما يكبر تكبيرة الأولى يقول ينهي أعم صلاة الجماعة والذكر، يعني تكبيرة الإحرام والذكر يعني يأتي بعنوان جامع فيكبر، ثم بعد انتهاء صلاة الإمام يقول كذلك المرة الثانية يكبر وينهي مطلق الذكر، لأنه لو كان التكبيرة الأولى لم تحسب للصلاة تحسب التكبيرة الثانية للصلاة، عرج الأمر لرعاية الاحتياط بهذا الأمر، وهذا احتياط طبعا مستحب عنده، ولكن نحن نقول لا حاجة إلى هذا الاحتياط، لأننا قلنا أن إبطال الصلاة ما بأس به، وقلنا السيد الخوي كذلك من رأيه أنه يقول إبطال الصلاة عمدا لا إشكال فيه، والخروج عن الجماعة عمدا لا إشكال فيه، ولكن نحن لا نقول بذلك، نقول إذا كان استهانة بالصلاة لا يجوز، ولكن إذا كان عن عذر أو سبب أو مصلحة يجوز نقض الصلاة ويجوز كذلك الخروج من الجماعة. ف
فلذلك نحن في هذه المسألة وصلنا إلى أنه من صلى من أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة يكبر ويسجد مع الإمام ثم يتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة ولا حاجة إلى الاحتياط في إكمال هذه الصلاة وإعادة الصلاة مرة ثانية ولا في أن ينوي أعم من تكبيرة الإحرام والذكر المطلق في التكبيرتين تكبيرة الأولى والثانية لا حاجة إلى هذه الأمور في هذه المسألة هكذا مثلا على الاستهانة هكذا يعني لا يبالي به يعني قد يكون شغل مهم هذا ليس استهانة ولكن مجرد أنه الآن يجي شوية يشوي الشعر
يعني
استهانة هذا نفس الاستهانة قلنا الرواية التي وردت حول صلاة الجماعة إنما تدخل الإمام قائم بالصلاة أي أن تعيد الصلاة وهذه الرواية تدل على اهتمام بصلاة الجماعة كما أن الصلاة كذلك الصلاة بعدما كبر الإنسان وأحرم بالصلاة من دون عذر يتلف الصلاة في أثناء الصلاة استهانة بالصلاة نعم إذا كان عنده عذر كما إذا كان الداعي موجود وهو يفقده بعد ذلك يجوز نقض الصلاة أو إذا كان هو يشك في أنه كان صحيحا أو لا التكبيرة تكبيرا صحيحا أو لا يجدد هذا لا بأس به هذا بالنسبة إلى هذه المسألة ثم أن في هذه المسألة لم يذكر السيد الله عليه في العروة من أدرك في سائر الركعات أدرك السجدة ماذا يعمل هل يجوز له أن يكبر ثم يسجد مع الإمام ثم يقوم مع الإمام في سائر الركعات أو لا وكذلك لم يذكر في هذا الحديث السجدة الأولى في الركعة الأخيرة فما هو حكم من أدخل إلى المسجد والإمام في السجدة هل يجوز أن يكبر ويسجد ثم يقوم مع الإمام ويجعل الركعة الماهرة الركعة الأولى له بمعنى لم يدرك الركوع لأن ما دام لم يكن الركوع ليس ركعتان فعلى ذلك هو يكبر ويسجد ثم يقوم مع الإمام في ركعات أخرى ويجعل هذه الركعة الركعة الأولى له هل يجوز أو لا يجوز لم يذكر السيد هذه المسألة وقد ناقش بعض فقهاء المعاصرين أنه لم يذكر وهو ذكر أنا أقول لعل السيد إن في عدم ذكره وهو كان مهتما بذكر جميع الفروع أن السيد الضمان في العروة كان اهتمامه أن يذكر كل شيء محتمل حتى ذكر أنه بعد إكمال العروة أعلم في الطلاب العلماء من جاء بفرع لم أأتي به أعطيه جائزة أي جائزة لمن يستطيع أن يجد شيئا لم يذكره ولعله لم يكن هذا من باب التحدي بل كان من باب الاستغراء التام حتى إذا وصل الشيء لذهن أحد من الناس يقولون له ويزيد على كتابه لماذا لم يذكر؟ أنا أقول عدم ذكره لأنه أخذ بالإطلاقات بما أنه قبل مسألتين ذكر أنه آخر فرصة للدخول في الجماعة الركوع فلم يذكر إنما استثنى ذلك إذا كان في السجدة الأخيرة بالنسبة لما غير السجدة الأخيرة بما أنه يرى أنه لا يجوز فلم يذكر شيئا واعتمد على إطلاق المسألة السابقة سائر السجدات في الركعات الأخرى لا يجوز الدخول فيه بل عليه أن يصبر حتى يقوم الإمام ثم يكبر ويجتهد بالتمام ولكن مع ذلك ذكر هذه المسألة لا بأس به بما أن بعض الفقهاء ذكروا فلا بأس أن نذكر هذه المسألة معتمدة على روايتين يعني ما عندنا روايات تدل على جواز الدخول في الصلاة إلا روايتين يدلان على الدخول جواز الدخول في الصلاة أحدهما رواية معل بن قنيس إن الشيخ رضوان الله عليه عن محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعل بن قنيس عن أبي عبد الله عليه السلام هنا للأسف أنا في اجتماع ما أخذ هذا جزء من الحديث يقول بركعة فأدركته فقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها مضمون الحديث إلى أن تدخلك و الإمام في حاله السجدة فأدركته بركعتين وقد رفع رأسه يعني من الركوع فاسجد معه، تكبر واسجد معه ولا تعتد بها، لا تعتد بها نعم أحسنتم، لا تجعلها ركعة لأن الركعة لابد أن تشتمل على ركوع ولا تجعلها ثم أدن صلاة. كما هناك هذه الرواية الأولى أن السفر هنا، هناك رواية أخرى كذلك أن معاوية بن شريح وبإسناد يعني إسناد الشيخ بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي بن حكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا رعدت وإن كان قائما قمت. ورواه الكلين عن محمد بن يحيى مثله. فهذا عندما قال الإمام عليه السلام وإن كان قائدا رعدت وإن كان قائما قمت، فهذين الحديثين استدلوا بأنه يجوز متابعة الإمام في سجدته من دون أن نعتد بها بأن نجعلها ركعة أولى من الصلاة وإتمام الصلاة. لا يمكن الاعتماد على هذين الروايتين لجهتين، أولا لجهة السنة وثانيا لجهة الدلالة كذلك، ولكن أظن أن أردنا أن ندخل يحتاج إلى وقت لا يسعنا، ولذلك نبحث حول هذه المسألة إن شاء الله في اليوم السبت وغدا إن شاء الله معكم في التفسير إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.